إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا فإن الله عز وجل يدعو عباده إلى العمل الصالح والمبادرة إلى ما فيه نفعهم في الدنيا والآخرة، ويحذرهم سبحانه وتعالى مما فيه مضرتهم في الدنيا والآخرة من الأقوال والأفعال التي يزاولونها. وها نحن في هذا اليوم نبين بعض الأدلة في التحذير من خلق ذميم لا ينبغي للمسلم أن يتصف به، فقد تعوذ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحث أمته على الابتعاد عنه، أمر وصفة تجلب لصاحبها أضرارا حسية ومعنوية دنيوية وأخروية تؤخره عن الله وعن الدار الآخرة وعن رحمة الله عز وجل ورضوانه، وتقوده وتوصله ربما إلى سخطه وعقابه. هذه الصفة هي الكسل. الكسل كما يقول الإمام النووي رحمه الله قال: عدم انبعاث النفس والرغبة في العمل الصالح مع إمكانه، أي مع القدرة عليه. النفس لا ترغب في العمل الصالح مع القدرة عليه، هذا هو الكسل. فإن لم يكن هناك قدرة للوصول إلى الكمال فهذا هو العجز، والعجز والكسل مقترنان. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهما جميعا في غير ما حديث، ففي حديث أنس وحديث عائشة وزيد بن أرقم وآخرين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب في القبر، وفي حديث عائشة: وأعوذ بك من المأثم والمغرم، وفي حديث زيد بن أرقم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وفي رواية: من بطن لا تشبع ودعاء لا يسمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على النشاط في الأعمال الصالحة، ويسير على ذلك قولا وعملا في كل أقواله وأعماله وصفاته. حتى في هيئته ومشيه، فقد ثبت عند الإمام البزار وأحمد من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يمشي مجتمعًا حتى يقول القائل: ليس بكسل ولا وهن. صححه العلامة الألباني. وفي حديث لقيط بن عامر وغيره: كان إذا مشى كأنما يتقلع، وفي رواية: يتزلع، وفي حديث كعب بن مالك: كأنما يتصبب من حدر، حتى في مشيته عليه الصلاة والسلام. ولهذا استعاذ كثيراً من الكسل لما فيه من الأضرار التي يعود على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. يقول مسلم ابن أبي بكرة رضي الله تعالى عن أبي بكرة يقول: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وعذاب في القبر. فقال: يا بني، ممن سمعت هذا؟ قال: سمعتك تقول هذا يا أبتاه. فقال: فالزم هذا الدعاء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الزم هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وعذاب في القبر. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نستعيذ من الكسل في صباحنا ومسائنا، كما في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. وإذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا، ثم يأتي بهذا الدعاء. فالمرء يدعو الله صباحا ومساء أن يعيذه الله عز وجل من الكسل، إنه يجر عليه شرورا كثيرة. ولهذا فإن الله ينهى عباده المؤمنين أن يكونوا في صف المتكاسلين، وفي درب المتقاعسين، وفي سلك العاجزين. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وهكذا يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهكذا معاشر المؤمنين يحث نبينا صلى الله عليه وسلم ويبين أن صاحب النشاط في عبادة الله عز وجل خير من الكسلان، وهو أرفع منه بدرجات ومتقدم عليه بمراحل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول الله جل وعلا: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ويقول في آية أخرى: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. ويقول الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وروى الإمام أحمد عن أبي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله أوحى إلى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فأبطأ يحيى ابن زكريا، فجاءه عيسى عليه السلام وقال له: يا يحيى، إن الله أمرك بخمس أن تعمل بهن وأن تأمر بهن بني إسرائيل، فإما أن تبلغهن وإلا بلغت أنا. فقال: لا، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. ثم جمع بني إسرائيل في بيت المقدس وبين لهم هذه الخصال الخمس. كل هذا حث على المبادرة إلى الأعمال وترك الخمول والكسل، لأن فيه ضرر على العبد في الدنيا والآخرة. يا أيها الناس، الكسل أول من يدعو إليه الشيطان الرجيم، فهو إمام الكسالى، وهو الذي يسعى لتفبيط العبد عن الطاعة وإبعاده عن الخير، فيجعل العبادة في قلبه ونظره أثقل من الجبال، ويرغب إليه الدعة وترك العمل والتخلف عن الطاعة والوقوع في المعصية. ولهذا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يحمد الله. وفي رواية: فإذا حمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، وإذا تثاءب أحدكم قال فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وفي رواية قال: فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. وفي رواية قال: وإذا تثاءب أحدكم ضحك منه الشيطان. قال أهل العلم عند هذا الحديث: الشيطان يحب من العبد أن يكون دائما فاتحا فاه متثائبا، لأن التثاؤب ينتج عن الخمول والكسل والشبع وملء البطون، فيكون صاحب التثاؤب كسلان لا يرغب في الطاعة ولا العبادة ولا الأعمال. وأما العطاس فإنه يدل على الخفة ويدل على النشاط ويدل على الحيوية. ولهذا فإن الله يحب العطاس لأنه يدعو صاحبه أو يكون صاحبه دائما مع الأعمال الصالحة، ودائما مع الطاعات، ودائما دائما مع العمل والإنتاج والحصول على الخير في الدنيا والآخرة. الكسل يا عباد الله من صفات المنافقين، فهم أشد الناس تثاقلا وتباطؤا وتكاسلا في طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي آية أخرى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة الفجر. إذن فهذه سمة وعلامة على أهل النفاق أن يتثاقلوا في باب الواجبات فيتركونها ويتلاعبون بها، سواء كان في باب الصلاة أو في غيرها. فإن الله قد ذكر حالهم في باب الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنهم يتثاقلون ويتباطؤون ويتعمدون ذلك. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وهكذا يبين الله عز وجل حالهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، فمنهم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فهم لا ينتفعون، يتكاسلون عن الطاعات وعن العبادات من صلاة وقيام وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر وأخذ للقرآن وعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاحذر يا أيها المسلم فإن الكسل من صفات المنافقين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الكسل يورث العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة، فالكسلان يفوته خير كثير وثواب عظيم، لأنه يترك الطاعات ويقترب من المحرمات فتهبط عنده الدرجات وتتضاعف في سجله السيئات، فيلقى الله عز وجل في عداد الكسالى المحرومين. فإياك يا أيها المسلم أن تكون من الكسالى. الكسالى يصابون بالغبن، فإن أوقاتهم تذهب وأعمارهم تضيع وهم في سبات عميق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالكسلان مغبون في وقته وعمره، مغشوش يتباطى عن الطاعة، وربما قاده الشيطان إلى المعصية لأنه وجده مرتعا خصبا وموضعا سهلا ببعده عن طاعة الله وتكاسله فيها. الكسالى تضعف همتهم فلا ينتجون عملا ولا يحصلون ثمرة ولا ينتفع بهم مجتمع، لأنهم يرون الآمال بعيدة والأهداف ضائعة، يرون ألا يحققون شيئا، فتراهم يتأخرون، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يذهب الناس الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حثالة لا يباليهم الله باله، وهكذا من يتأخر عن الخير ويتقدم إلى الشر ينزل من مكان عال إلى منهبط سحيق وإلى مكان لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، جلساء السوء لهم حظ كبير في ركود العبد عن الطاعة ووقوعه في الكسل، فمن جالس الكسالى كان منهم، ومن صاحب النشيطين صار منهم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الحديث: من جالس النشيطين المثمرين في العلم والعمل صاحبهم وسايرهم وكان منهم، والمرء مع من أحب. ومن جالس الكسالى والمثبطين والعاجزين صار في دربهم وفي سلكهم. ولا تصحب الكسلان في حاجاته، فكم صالح لفساد آخر يفسد عدو البليد، إلى البليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. ولهذا عباد الله، حذرنا الله عز وجل من الركون إلى الظالمين والركون إلى الضائعين والركون إلى العاصين والركون إلى الكسالى المنهزمين. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فوكان أمره فرطا. لا تطع الغافلين فتغفل في صفوفهم، لا تطع الغافلين الذين غفلتهم أطغت على قلوبهم فصاروا في عداد الذين ختم عليها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. الكسل عاقبته الغفلة، والغفلة عاقبتها الختم على القلوب. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يقول: نام عليك ليل طويل، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا هو توضأ انحلت عقدة، فإذا قام وصلى انحلت عقدة، فقام طيب النفس نشيطا، وإلا قام خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. فإذا أردت أن تنشط في عبادة الله فأقبل على الله وأقبل على طاعة الله وحافظ على العبادات وادعو الله تبارك وتعالى، فإن الإقبال على الله يورث نشاطا وإقداما وشجاعة وطاعة لله تبارك وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ابتعد عن المخالفات الشرعية ولازم سنة خير البرية، فإن من لازم السنة والطريق السوي والصراط المستقيم كان من النشطاء من النشيطين ومن الجادين. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. ما دمت مع الحق فأنت على خير، وإن حصل لك فتور عاود نشاطك وادعو ربك وأقبل على طاعة الله عز وجل، وأكثر من الدعاء واقتدي بسيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي كان يدعو الله سبحانه كثيرا أن يعينه وأن يسنده، فيقول وهو يعلم معاذ بن جبل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول: رب أعني ولا تعن علي. بل كان يدعو الله أن يمتعه بجوارحه وبما آتاه الله من النعم. قال: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، وفي رواية: وقواتنا أبدا ما أحييتنا. رواه الإمام الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمر. كل هذا ليقوم بما أوجب الله عليه وليؤدي ما افترض الله عليه. يدعو الله عز وجل أن يهيئ له الأسباب التي تعينه على الطاعة وتدفع به إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فكن كذلك يا عبد الله، وخصوصا في باب طلب العلم. إياك أن تكون في عداد الكاسلين الكسلانين الذين تذهب أعمارهم فلا ينتجون شيئا ولا يثمرون خيرا. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، لا ولا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. إياك أن تعود أن تكون في عداد الذين لا همة لهم ولا ثمرة عندهم ولا هدف ينظرون إليه، كما قال امرؤ القيس: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصرا، فقلت له: لا تبكي نفسك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.